بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليل منها، مثل كتاب السنن للالكائي.
يريد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الفتوى التي كتبها الشيخ جوابا لمن سأله عن مذهب العلماء أو مذهب أهل العلم في الأسماء والصفات. هذه الفتوى جوابا لمن سأله عن مذهب أهل العلم في الأسماء والصفات. لا تحتمل البسط والتفصيل، وهذا اعتذار من شيخ الإسلام التيمية هذا اعتذار منه رحمه الله عن البسط في هذه المسألة، لأن الفتوى يجب أن تكون مختصرة فهذه العبارة التي ذكرها اعتذارا منه لعدم البسط، لأن الفتوى تكون مختصرة. ثم يبين رحمه الله: إن أردت البسط في هذه المسألة فارجع إلى الكتب الفلانية. فهذا طيب من الإنسان أن يقول للمجيب: إن أردت التفصيل ارجع إلى مثلا شرح الكتاب الفلاني وشرح الكتاب الفلاني، تجعل له مصادر يرجع إليها، كما صنع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فماذا قال؟
وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليل منه، مثل كتاب
يعني قليل من هذه الكتب، وإلا الكتب كثيرة. ثم ذكر لك أمثل على هذا، فقال:
مثل كتاب السنن للالكائي والإبانة لابن
نعم، هو الإمام الحافظ المفتي أبو القاسم الرازي الشافعي، توفي سنة 28 أو سنة 418، يعني 418. وكتاب المذكور ذكره الذهبي والخطيب البغدادي، وهو مطبوع الآن موجود باسم شرح أصول الاعتقاد، أهل السنة والجماعة، هذا اسمه الآن. لكن شيخ الإسلام إيش قال؟ السنة للالك، يعني يعرف بهذا الاسم ويعرف بهذا. طيب،
والإبانة لابن بطة
كذلك من الكتب، الإبانة لابن بطة، وهو الإمام العابد المحدث الفقيه شيخ العراق أبو عبد الله عبيد الله بن محمد الكعبري الحنبلي المعروف بابن بطة، ولد سنة 400. وتوفي سنة 387، سنة 387 و300، يعني 387. وله كتاب الإبانة الصغرى والإبانة الكبرى، وكلاهما مطبوع، ذكره البغدادي في تاريخه، وسير علام النبلاء للذهبي والبداية والنهاية لابن كثير أكمل.
والسنة لأبي ذر الهروي،
كذلك الإمام الحافظ عبد بن أحمد بن محمد الخرساني الهروي الفقيه المالكي توفي سنة 34 و400، من مصنفاته كتاب السنة، ذكره الذهبي في وغيره. طيب،
والأصول لأبي عمر الطلمنكي
هو أبو عمر أحمد بن محمد المعافري الأندلسي المقرئ المحدث، وهو عالم أهل قرطبة. نسبة إلى الطلمنكي نسبة إلى مدينة طلمنكة بالأندلس، توفي سنة 29 و400، يعني 429. طيب،
وكلام أبي عمر ابن عبد البر،
وهو أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر النمري القرطبي المالكي، فله مصنفات عديدة، منها يعني هذا الكتاب. طيب،
والأسماء والصفات للبيهقي،
وهو سليمان بن أحمد أو عفوا البيهقي هو أبو بكر أحمد بن الحسين الشافعي، له تصانيف كثيرة مشهورة، منها كتاب الأسماء والصفات الذي أشار إليه شيخ الإسلام، وهو مطبوع الآن في مجلدين، أسماء وصفات البيهقي. وهذا الكتاب الذي ذكره شيخ الإسلام وأشار إليه، هذا الكتاب فيه تأويلات على مذهب الأشاعرة مخالفة لمذهب أهل السنة، فيه تأويلات كما ذكر ذلك الشيخ صالح الفوزان. أكمل.
وقبل ذلك السنة للطبراني.
نعم، السنة للطبراني وهو سليمان بن أحمد الطبراني، نسبة إلى طبرية، صاحب المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والأصغر، وله كتاب مسند الشاميين، وله مصنفات مفيدة منها هذا الكتاب. طيب،
ولأبي الشيخ الأصفهاني.
ولأبي الشيخ الأصفهاني أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ صاحب التصانيف، وله كتاب العظمة والسنة، وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، توفي سنة 69 و300. طيب،
ولأبي عبد الله بن منده.
نعم، هو محمد بن إسحاق، وتوفي في أصفهان سنة 96 و300، وله مصنفات، كتاب الإيمان لابن منده، والتوحيد لابن منده، والرد على الجهمية لابن منده، والسنة، وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية.
الأصفهاني نفس وفاة ابن منده،
كيف
وفاة الأصفهاني ذكرت
69 و300 وابن مندة سنة 96 و300
وابي أحمد العسال الأصفهانيين
أصفهاني هو محمد بن أحمد العسال الأصبهاني أصبهاني أحد الأئمة الحفاظ الكبار توفي سنة 49 و300 وله مصنفات تفسير القرآن والتاريخ والعظمة والسنة الذي أشار إليه شيخ الإسلام. طيب
وقبل ذلك السنة للخلال
السنة للخلال وهو شيخ الحنابلة وعالمهم أبو بكر بن أحمد بن هارون البغدادي الخلال. توفي سنة 311 له كتاب الجامع في الفقه في 20 مجلدا وله العلل في 3 مجلدات والسنة في 3 مجلدات وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب
وكتاب عبد الرحمن بن أبي حاتم
لا والتوحيد لابن خزيمة ما ذكر عندك
والتوحيد لابن خزيمة
والتوحيد لابن خزيمة هذا أيضا من هو الإمام الحجة الفقيه الشيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة نيسابوري الشافعي. طيب
وكلام أبي العباس بن شريح
أبو العباس بن سريج ابن سريج البغدادي أحمد بن عمر أحمد بن عمر القاضي بشيراز ويلقب بالباز الأشهب وكان أحد أئمة الشافعية. توفي سنة 600 و300 وكل تواريخهم 300 400 يعني. طيب
والرد على الجهمية لجماعة مثل البخاري وشيخه عبد الله بن محمد الجعفي
سيأتي معنا يعني ذكر بعضهم. طيب
وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد
إيه هو كتاب السنة وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل كان يعني من أروى الناس عن أبيه عبد الله. طيب
والسنة لأبي بكر الأثر
نعم هو أحد الأئمة المشاهير أحمد بن محمد ابن هانة الطائي الأثرم تلميذ الإمام أحمد توفي سنة 73 و200 طيب
والسنة لحنبل
وهو حنبل بن إسحاق ابن حنبل وهو ابن عم الإمام أحمد وتلميذه توفي سنة 73 و200 وله من المصنفات الفتن والمحن والسنن وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية والسنة عفوا لحنبل وللمروذي طيب
ولأبي داود السجستاني
وللمروذي يعني أيضا كتاب هو أحمد بن محمد أحد يعني الأعلام وأجل أصحاب الإمام أحمد. توفي يعني 75 و200. كتاب السنة له مطبوع ومدون. طيب
ولأبي داود السجستاني
كذلك لأبي داود وهو سليمان بن الأشعث المعروف صاحب السنن وحد أئمة الحديث. وتوفي بالبصرة يوم الجمعة 75 و200 عن 73 سنة. ودفن بجانب قبر سفيان الثوري. طيب
ولي بن أبي شيبة
ولابن أبي شيبة وهو الإمام عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبس الكوفي. توفي في يعني 35 و200 طيب
والسنة لأبي بكر ابن أبي عاصم.
أكمل هذه الكتب موجودة حتى لا نطيل في تراجمها موجودة.
وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري. وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري. وكتاب الرد على الجهمية لأحمد بن سعيد الدارمي وغيرهم.
لأحمد ولا لعثمان؟
ماشي عندي أحمد هنا بس بالحاشية مكتوب عثمان.
عثمان بن سعيد هو عثمان بن سعيد بن خالد.
وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية. وكلام معمر بن حماد الخزاعي وكلام غيرهم. وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم. وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة.
انظر يعني كيف شيخ الإسلام سرد لك هذه الكتب، أن الكتب موجودة استطيع أن أنسخ منها واملأ لك الفتوى هذه مجلدات أجعلها، لكن يقول لك هذه مراجع، إن أردت الاستطراد فيها والنظر في الأدلة هذه مراجع، يعني يدل أن شيخ الإسلام قرأ هذه الكتب ومر عليها ويدل على جلده، فيقول لك هذه مراجع إذا أردت ترجع إليها إن تريد الحق. لكن أنا المقصود في الفتوى الاختصار مع ذكر القواعد، وهذا يعني من حسن تصرفه. طيب
وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجود
قبلها أقرأ وعندنا من الأدلة السمعية ولا قرأت هذا؟
وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره.
نعم، عندنا من الدلائل السمعية يعني النصوص الواردة في الكتاب والسنة، هذه السمعية أدلة سمعية، النصوص الواردة من الكتاب والسنة هذه دلائل سمعية. والدلائل العقلية يعني التي يثبتها البراهين التي يثبتها العقل الصريح المذكور في القرآن، كما في قوله إن في ذلك لا عبرة لأولي الأبصار، وقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقوله أفلا تعقلون، وقوله أفلا تتذكرون أو أفلا تذكرون، وقوله قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وليس المراد بها علم الكلام والمنطق التي يعتمد عليه الجهمية والمعتزلة، لا، المراد بالعقلية يعني الأدلة التي تخاطب العقل في القرآن. طيب،
وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة.
موجودة، نعم،
لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر إليها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير.
نعم، يريد يعتذر عن ذكر كل شبهات المتكلمين مع الرد عليها، لأن الفتوى محددة وهي جواب عن سؤال فقط، ومن أراد الرد على بقية الشبهات فهو موجود في الكتب المطولة، يعني له ولغيره، فليراجعها. طيب،
وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف؟
نعم، هذا سبق بيان أن الجهم أخذها عن الجعد، والجعد أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فأصل مقالة الجهمية ومن تفرع يعني عنهم من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم مأخوذ عن دين المجوس ودين اليهود ودين المشركين ودين الصابئة وبراهمة الهند، يعني كما سبق بيانه، يعني ولم تؤخذ من الكتاب والسنة. طيب،
فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين ويدع سبيل
المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، كما في آخر الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويقاس عليه كل من علم شيئا ولم يعمل به، يعني قياسا على هذا، ليس المقصود في اليهود والنصارى. طيب،
ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم في النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
طيب، أكمل. يقول يعني كيف الإنسان يأخذ العلم من هؤلاء ويترك يعني علم الأنبياء والصديقين والصالحين، يعني الذي ذكرهم ممن يعني أخذ هذا الكتاب بالدليل، ثم بعد هذا التأصيل يذكر الشيخ فصل يفصل فيه الشيخ لما فرغ. أكمل.
فصل، ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم
أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم
أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث.
الله أكبر. لما فرغ الشيخ رحمه الله من المقدمة انتقل إلى بداية الجواب الذي سئل عنه. انظر، هذه كل الذي مر معنا مقدمة، لما أعطى هذه المقدمة انتقل حتى لا يعني يتذكر الإنسان ما هو الجواب الذي سئل عنه، انتقل إلى السؤال وهو ما القول في أسماء الله وصفاته الوارد في الكتاب والسنة، وضع قاعدة للجواب الشيخ، فقال الأصل في هذا أن ما جاء في الكتاب والسنة فهو حق على حقيقته، نثبته لله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه هي القاعدة العظيمة في هذا الباب. ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته فإننا نثبته من غير أن نتدخل بأفكارنا وآرائنا، فلا نحرف كلام الله عن مواضعه، ولا نعطل أسماء الله وصفاته، ثم أيضا لا نشبه أسماء الله وصفاته بأسماء المخلوقين وصفاتهم. ثم بين ما يقوله سلف هذه الأمة، وهو أنهم يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة، لا يتعدون الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته، فما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم يقول به، وما نفوه ينفيه، وما لم يرد في الكتاب والسنة سكتوا عنه. طيب، قال
الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث.
نعم، هذا يعني من السابقين من الأئمة، يعني الإمام أحمد، وهذه مقالته: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز الكتاب والسنة، يعني لا تحرف الأدلة الواردة في ذلك من الكتاب والسنة عن معانيها. طيب،
ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل.
والتحريف له معنيان: من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف له معنيان: الأول تحريف اللفظ، وهو أن يغير اللفظ بزيادة أو نقصان، يعني ومر معنا يعني يزيل حرف أو يضع حرف، هذا تحريف. والثاني تحريف معنوي، لو قلنا اللفظ والثاني معنوي، وهو أن يفسر اللفظ بغير معناه الصحيح، هذا التحريف. طيب،
ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف
التكييف هو البحث عن الكيفية، بأن يتكلم عن كيفية الأسماء والصفات، فيقول: كيف استوى؟ كيف يسمع؟ كيف يبصر؟ كيف يأتي يوم القيامة؟ إلى آخره. هذه يسمونها تكييف، يعني يسأل عن الكيف. ولا تمثيل، قال: ولا تمثيل، يمثلون بمخلوقات. طيب،
ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق، ليس فيه لغز ولا أحاجة، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق بما في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد.
أي نعتقد أن ما وصف الله به نفسه أنه على حقيقته على الظاهر وعلى معناه المعلوم، ولا نقول إنه على غير ظاهره كما تقوله المؤولة، ولا نقول إنه لا يعلم معناه إلا الله كما تقوله المفوضة، لأن هذا معناه أن الله أنزل علينا شيئا لا نعلم يعني معناه، فيكون هذا من الأحاجي والألغاز التي لا تعرف. والله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن كله، قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فكيف يعني نتدبر؟ فلولا أن القرآن كله يفهم معناه لما أمرنا الله بتدبره. طيب،
وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء إلا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه.
ليس كمثله شيء، يعني يقول أن له أسماء وصفات، والمخلوقات يعني المخلوقين لهم أسماء وصفات، ولكن لا تشابه بين صفات الله وصفات خلقه، كما أن الله له ذات لا تشابه ذوات المخلوقين، فكذلك أسماؤه وصفاته. لذلك قال وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، يعني الإنسان ذات والله ذات، لكن يختلف ذات الإنسان عن ذات الله. الإنسان له أسماء وصفات، له صفات سمع وبصر، وله والله له أسماء وصفات، لكن يختلف صفات الله عن صفات المخلوقين. فكما أثبتت أن لله ذات تختلف عن ذوات المخلوقين، فأثبت لله صفات تختلف عن صفات المخلوقين. لذلك لما ذكر الله يعني ليس كمثله شيء قال ماذا؟ وهو السميع البصير. قال ليس كمثله شيء، يعني لا يشابه سمعه وبصره شيء، وهو له سمع وبصر لكن يختلف عن المخلوقين. نقف هنا، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.